نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في الكلام عن توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة مقتضى لا إله إلا الله. وما زلنا أيها الإخوة مع مسألة أو قضية التوسل، مسألة التوسل أو قضية التوسل. وعلمنا في الأسبوع الماضي بفضل الله تعالى ومنته أن التوسل في اللغة العربية يعني إيه؟ حد فاكر؟ ماشي، التقرب والطلب. التوصل إلى المطلوب والتقرب إليه برغبة. وعلمنا أيضا أن الوسيلة قسمان. حد فاكر برضو؟ ها. نسينا يا اخوانا عمار في اسبوع. لا، الوسيلة وسيلة دنيوية ووسيلة دينية شرعية اخروية. الوسيلة الدنيوية هي كل امر دنيوي اتخذ غرضا لتحقيق منفعة ما. انا اروح المسجد وبمشي في طريق معين للمسجد، عايز اشفى باذن الله واشرب الدواء المعين، عايز اتقي شر البرد او الحر البس الثوب المعين، وهكذا. دي وسيله دنيويه. وشرط الوسيله الدنيويه الا يكون الشرع قد نهى عنها، ما دي الشرع يقول لي حرام، وان يثبت بالتجربه الصحيحه الثابته انها نافعه في ذاتها وغير ضاره. الدواء الفلاني بالتجربه مره واثنين وعشره وعشرين ثبت انه نافع وانه لا يترتب عليه اي ضرر بوجه من الوجوه. دي وسيله دنيويه نشرع بها الان. ثم وسيله دينيه شرعيه اخرويه، وهي كل وسيله سلكها العبد ليحصل رضا الله جل وعلا والفوز بجنته. وهذه الوسيله لها شرط واحد. ايه هو؟ ثلاث شروط. لها ثلاث شروط. لا، مش انواعها، دول شرطها ايه؟ حد فكر يا اخوانا؟ لسه سريعا ولا في حرج ان الواحد يتكلم؟ ان يرد الشرع باثباتها، فان لم يرد الشرع باثباتها حرم ان تتخذ وسيله. واضح يا اخوانا؟ الوسيله الشرعيه زي ايه؟ انا دلوقتي عايز ارضي ربنا فبصلي، هل يصح لي ان انشئ صلاه بدون دليل شرعي؟ لا. عايز اصوم، هل يصح لي ان اصوم بدون ورود دليل شرعي؟ لا. ادعي ربنا في المكان الفلاني في الوقت الفلاني في الزمن الفلاني، فاتعبد عبادة ما بصورة ما على هيئة ما في وقت ما، كل ذلك موقوف على اذن مين؟ على اذن الشرع. ولهذا لابد ان نعلم هذه القاعدة العظيمة التي هي اصل من اصول الشرع، قاعدة العظيمة التي هي اصل من اصول الشرع، وهي ان شرط قبول العمل الصالح امران. الامر الاول الا يقصد به سوى وجه الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. والشرط الثاني ان يكون على وفق طريقة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فان اختل احد هذين الشرطين كان هذا العمل باطلا مردودا على صاحبه، كما قال الله جل وعلا في سورة الفرقان: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فاثبت الملك سبحانه وتعالى ان لهم عملا، هم عملوا وقدمنا الى ما عملوا من عمل، لكن هل يفيد؟ لا. وكما قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هم عملوا لكن لم يقبل. وكما قال تعالى في اواخر سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا عملوا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. يبقى الله جل وعلا سائل الناس جميعا: ماذا اجبتم المرسلين وماذا كنتم تعبدون؟ تحقيق الشرط الاول الاخلاص، الا يقصد بالعمل الا وجه الله تعالى. واما تحقيق الشرط الثاني فهو مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام مسلم في صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث كما ذكر ابو داود وغيره هناك اربعة احاديث عليها مدار الاسلام: انما الاعمال بالنيات، وهذا الحديث، ودع ما يريبك الى ما لا يريبك، ومن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه الاحاديث والحديث اللي هنقوله دلوقتي عليها مدار الاسلام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بروايتين مختلفتين متفقتين في المعنى: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، ومن احدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، ومن احدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى التوسل اللي هنتكلم عليه اللي هيضبطه كله الشرطين دول: الا تكون العبادة الا بدليل شرعي، والا يقصد بها الا وجه الملك سبحانه وتعالى وجل وعلا. وناخد بالنا يا اخوانا ان كل دين من الاديان السماوية السابقة ما غير او بدل او حرف او فسد بواسطة الاحبار والرهبان والكهاب الا وكان البدء هو البدعة. البدعة هي سبب فساد كل دين. طبعا دين الاسلام معصوم بحمد الله، لكن حتى عندنا معاشر المسلمين تدخل اناس بعقولهم او بازواقهم او بارائهم فزادوا ونقصوا وحرفوا وغيروا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ما كانش فيه خطبة يفتتحها النبي صلى الله عليه وسلم او كلمة او موعظة الا ويذكر المسلمين بهذا الاصل الاصيل: ان شر الامور محدثاتها، وان كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبرضو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المجدد او التجديد: ان الله عز وجل يبعث لهذه الامة على رأس كل 100 عام من يجدد لها امر دينها. هذا حديث صحيح وثابت. ان الله عز وجل يبعث لهذه الامة على رأس كل 100 عام من يجدد لها امر دينها. لاحظ لما انا اقول في العامية عندنا دلوقتي انا عايز اجدد البيت، بعمل في ايه؟ مش بهدمه، وانما اثبت عندنا وازيل ما ران عليه من الغشاوة او الغبش او الحاجات القديمة اشيلها، واقيمها على اصول ثابتة كالاصل الاول كما يقول. فتجديد الاسلام ايضا، والذي لا ينقطع بفضل الله وبرحمته، وفي كل 100 عام يرزق الله عز وجل هذه الأمة بمجددين يجددون هذا الدين ويزيلون ما اعتراه من بدع وخرافات وترهات وأباطيل. الحمد لله بالرحمة ربنا دين هيعمل المجدد يعيد الأمة إلى أمرها الأول. وقولة الإمام مالك لا تنسى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا إيه؟ بما صلح به أولها. كلمة تكتب بمأساة. عرفنا أخونا أن التوسل نوعان: توسل مشروع وتوسل ممنوع. والتوسل المشروع أقسام 3. من اللي فاكر؟ ثلاثة اثنين إيه هما؟ التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. النوع الثاني التوسل بالعمل الصالح الذي قام به الداعي ابتغاء مرضات الله تعالى وجهه. النهارده ان شاء الله نبدأ في النوع الثالث من انواع التوسل المشروع، ثم ننتقل الى التوسل الممنوع المذموم. فالنوع الثالث يا اخوانا هو التوسل بدعاء الصالح الحي. توسل بدعاء الايه؟ بدعاء الصالح الحي. ومعنى هذا التوسل عندما يقع المسلم في ضيق او في شدة او تنزل بالمسلمين نازلة، التوسل ده معناه ايه بقى؟ ان يذهب الى رجل صالح. طبعا صالح في غلبة القلب، والا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يمدح رجلا قال: الا قل احسبه كذلك ولا ازكي على الله احدا، او اظنه كذلك والله حسيبه. مسألة الله اعلم بالايه؟ بالباطل، وانما لنا الصراط. فيذهب المسلم الى رجل صالح حي، ويشترط ان هو يكون حي. اما التوسل بدعاء الميت او بطلب الدعاء من الميت لا يمكن. لا يمكن ايه؟ لان من شرط هذا التوسل الذهاب وطلب الدعاء من الصالح الحي، وان انا اكلمه ثم ان يقوم الصالح الحي بدعاء الله تعالى وبالطلب منه. وكل هذا لا يمكن ان يحصل من الاموات، مستحيل طبعا. انك لا تسمع الموتى، وحتى لو قيل ان الموتى الصالحين لحياة برزخية خاصة بهم، ده لا يعني انهم ايه؟ انهم عايشين معانا وراح اقول له حاجة يروح رددها لي. ولا يصح الاستدلال بقول الله جل وعلا في سورة النساء: ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ليه ما ينفعش؟ لان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فيذهب المسلم الى الصالح الحي فيطلب منه ان يدعو الله تعالى له لقضاء هذا الامر: تفريش قربة، دفع بلية، قضاء حاجة من الحاجات دنيوية او اخروية. دنيوية او ايه؟ او اخروية. طيب هذا النوع من التوسل طبعا فيه كلام كثير وفيه الوقائع. فالقاعدة الرئيسية اللي احنا ماشيين عليها هي ايه؟ ورود ايه؟ ورود الدليل الشرعي بجواز هذا النوع من التوسل. فلو ورد الدليل الشرعي بجواز هذا النوع من التوسل كان بها، لم يرد يبقى ما نعملش. فاول دليل من الادله الشرعيه على جوازها، على جواز هذا النوع من التوسل، ما ورد من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: اصاب الناس سنه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما في يوم الجمعة، قام أعرابي من أهل بدر كان أو جاء من باب كان وجاه المنبر، إذا شيء قصاد إيه؟ قصاد المنبر، نحو دار القضاء أحد أبواب المسجد النبوي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلك المال وجاع العيال، وفي رواية هلك القراء والقراء هي الخير، وهلك الشاء، الشاء بالهمزة، والشاء جمع ايه؟ جمع شاه. وهلكت المواشي وانقطعت السبل، ندعو الله لنا ان يسقينا، وفي رواية ان يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو حتى رأيت بياض ابطه، فالابط بإسكان الباء، الابط مش الابط كما نقول في العامية، الابط. وهذا دليل على ان رفع اليدين في الدعاء حتى يبلغ الابطال كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فحسب، الرفع المبالغ. وطبعا عشان تبدو الابطال يبقى لازم يعمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ لازم يعمل كده، فالايد لو كانت كده حذو المنكبين لم يبدو الابطال. لكن واضح ان اليد النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترتفع كثيرا جدا، وهذا يناسب الدعاء والتضرع بشيء. انما رفعه المعتاد صلى الله عليه وسلم في الدعاء كان حذو الايه؟ كان حذو المنكبين. وحديث انا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه قط الا في الاستسقاء يتنزل على ايه؟ على هذا المعنى، على الرفع المبالغ فيه لا على مطلق الرفع. لان انس النفس روى رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في مواضع كثيرة، وكما يقول الامام النووي ورد في ما لا يقل عن 35 رواية متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه. ورفع الناس ايديهم معه يدعون، وده دليل ايضا على ان من السنة لما الامام يرفع بالاستسقاء يرفع معه مين؟ اذكر انه حول رداءه ولا استقبل القبلة، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان فين؟ كان يخطب على المنبر، فمن الطبيعي ان يعطي ظهره للقبلة. لكن في روايات اخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول رداءه، وكان الصحابة في الاستسقاء يقلبون كل شيء، الجلابية خليها وقلبها، والحاجة اللي على يمين يخليها على شمالي، واللي على شمالي يخليها على يميني، وهكذا. يقول الصحابي فوالله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا قطعة سحاب صغيرة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، وسلع جبل المدينة. يعني السماء صافية جدا، ودان السماء صافية مفيش غيوم، ودان مفيش غيوم مفيش سحاب، ودان مفيش سحاب مفيش ايه مطر. وان السماء كما في رواية انس مثل الزجاجة، صافية صافية. قال الصحابي فطلعت من ورائي، اي من وراء جبل سلع، سحابة مثل الترس، مستديرة كالترس. فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت، فوالذي نفسي بيده ما وضعها، يعني ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، حتى سار السحاب، حتى سار السحاب امثال الجبال، حتى جد. ثم لم ينزل عن منبره حتى رايت المطر يتحادر على لحيته الشريفه صلى الله عليه وسلم. وده يدلك على ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ايه؟ لم يكن مسقوفا، لان لو كان مسقوف كانش ما تنزل، ممكن تنزل لكن ليس الى الحد الذي تتفاطر على لحية النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجنا، يقول انس رضي الله عنه، نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر فصلى، فخرجنا نخوض الماء حتى اتينا منازلا، حتى ما كاد الرجل يصل الى منزله من كثرة المية وشدته. فمطرنا يومنا ذلك، يوم كان يوم ايه؟ كان يوم جمعة. ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الاخرى، يعني اسبوعا كاملا، ما تقلع، يعني ما توقفت السماء لا ليلا ولا نهارا، حتى سالت مسائب المدينة اللي هي مجاري المدينة. وفي رواية فلا والله ما رأينا الشمس ستا، ستة ايام كاملة ما رأوا الشمس. فجاء ذلك الاعرابي نفس في يوم الجمعة الاخرى، وفي الحديث دليل ايضا على جواز مكالمة الامام يوم الجمعة وهو يخطب على المنبر، جاء لمصلحة تعم المسلمين. لو كلمت أخاك الذي بجانبك لغوت، لكن لو كلمت الإمام لا تعد الجمعة لكذا. فجاء هذا الأعرابي في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب من نفس الباب، وواضح أيضا أن الصحابة كان بيتأخر. ليه؟ لأنه في كلا المرتين يجي والرسول صلى الله عليه وسلم. فاستقبله قائما فقال يا رسول الله، وواضح أيضا أن هذه المسألة ما كانتش ممكن تخرج من واحد من الصحابة الكبار، ما يقبلش قطع الرسول وهو يخطب صلى الله عليه وسلم. لكن الأعراب يعني منهم كما قال الله تعالى فيهم نوع يعني غلظة شوية أو يعني جرأة شديدة، حتى يقول بعض الصحابة والله كنا نستحي أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعجبنا أن يأتي الرجل الأعرابي الفاهم فيسأله، حتى إننا رشونا أعرابيا ببردة ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه رشوة متقبلة، الرشوة محمودة لأنها إيه؟ رشوة في سبيل طلب العلم. فقال هذا الأعرابي يا رسول الله تهدم البناء، وفي رواية تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي وغرق الماء، تدعو الله يحدثه لنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان لا يرضى بحال القوم، يعني لو شدة يقول شدة ولو مطر يقول مطر. فرفع يده صلى الله عليه وسلم فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على رؤوس الجبال والكتام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، والكتام هي التراب المتجمع والضراب هو الجبل المنبثق ليس بالعالي، يعني رب صرفها عن المدينة مش علينا إنما حوالينا على التلال والجبال والرمال والسلام لكم. فما جعل صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت مثل الجوبة حفر المسلمين الرجاء، كل ما يشير ناحية انفرجت. فنظرت إلى السحاب تفضع حول المدينة يمينا وشمالا كأنه إكليل، وخرجنا نمشي في الشمس. المرة السابقة ينجو في المطر، وسبحان الله المرة دي ينجو في الشمس. يريهم الله جل وعلا كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته. وسال الوادي شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود ببركة وعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث كله إيه؟ مشروعية التوسل بدعاء الصالح الحج. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون، قال فيسقون. أحب إن كل الفرق أهل السنة أهل البدعة متفقون على أن في الحديث مقدرا محذوفا معلوما، يعني إيه؟ اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، قبل حرف بعد حرف الجر الباء في مقدم. فأهل البدع بيقولوا بذات نبينا أو بجاه نبينا، خلاص؟ وأهل السنة بيقولوا إيه؟ بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم. شوف المقدر هو هو هيجي في الجزء الثاني من الحديث. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، برضه بعد البيع حط مقدم. هل بذات عم نبينا؟ ولا بجاه عم نبينا ولا بدعاء عم نبينا؟ باتفاق الجميع في الجزء الثاني من الحديث انه ليه بدعاء، لان عمر كان بيقول له قم يا عباس فادعو. يبقى القضية كلها دائرة حول الدعاء ليس حول الذات ولا حول الايه. يبقى اذا هذا الحديث يدل مرة ثانية على مشروعية التوسل بدعاء الصالح الحي. وهذا الحديث الثاني بالذات يدل على التفريق بين الحي وبين الميت. ليه؟ لان ليه عمر والصحابة استسقوا بعم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستسقوا بالنبي نفسه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا مع علو مكانته وعظيم درجته وشريف يعني رفعته صلى الله عليه وسلم لحق بالرفيق الاعلى وهو في حياة برزخية، هو اللي علمنا كده. فهم بيتفقوا بالعباس وليس بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ايضا قصة ثالثة او اثر ثالث دليل على مشروعية التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي. عن التابعي الجليل سليم بن عامر ابن عامر الخبائري ان السماء قحطت فخرج معاوية بن ابي سفيان واهل دمشق يستسقون، فلما قعد معاوية على المنبر قال اين يزيد بن الاسود الجرشي، قال اين يزيد بن الاسود الجرشي، وهو واحد من افاضل التابعين رضي الله عنهم وارضاهم، وكان مجاب الدعوة مع انه كان مغمورا في الناس، يعني ما يهمكش لا يهمك اذا كان الناس لا يعرفونك، المهم ربنا سبحانه وتعالى يعرفك. وكما يقول معاذ بن جبل كونوا يعني نجوم السماء او نجوم الارض تخفون على اهل الارض وتعرفون لاهل السماء. فقال اين يزيد بن الاسود الجرشي، فناداه الناس فاقبل يتخطى الناس. واضح نوع فين في الاخر، مش بقى مش من هم الساده المقدمين في الاوائل، لا. فامره معاويه فصعد على المنبر فقعد عند رجليه فقال معاويه اللهم، ومعاويه هو الخليفه فعلا، اللهم انا نستشفع اليك اليوم بخيرنا وافضلنا، اللهم انا نستشفع اليك اليوم بيزيد بن الاسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك الى الله. فرفع يزيد يديه ورفع الناس ايديهم، فما كان اوش ان سارت سحابة في الغرب كأنها جرس، لاحظ مرة سنة كأنها كأنها جرس سبحان الله، وهبت لها ريح فسقتنا حتى كاد الناس الا يبلغوا منازلهم. نفس القصة تتكرر ببركة دعاء هذا الرجل الصالح الدمين يزيد بن الاسود الجرشي. قصة رابعة رواه ابن عساكر او الشيخ الباني قال اسناده صحيح ان الضحاك ابن قيس خرج يستفسر الناس فقال ليزيد بن الاسود ايضا وهو التابعي رضي الله عنه قم يا بكاء، وكان بكاء، فما دعا الا ثلاثا حتى امطروا مطرا كادوا يغرقون منه، فما دعا الا ثلاثا حتى امطروا مطرا كادوا يغرقون منه رضي الله عنه وارضاه. ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره، ورب اشعث اغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو اقسم على الله جل وعلا لابره. يبقى كل اخواننا الاثار دي تدل على ايه؟ على ان من انواع التوسل المشروع الدعاء او طلب الدعاء من الصالح الايه؟ من الصالح الحسن. يبقى بقى قضية ثانية اشار اليها شيخ الاسلام تيمية رحمة الله عليه في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وهي هل يا ترى يشرع للمسلم انه كلما يلقى اخاه وكلما يلقى شخصا يظن به الصلاح والخير والتقوى والكلام ده كله يروح قايل له ادعيلنا، يعني ادعيلنا يا فندم الشيخ، ادعيلنا يا مولانا، يا اخي لا تنسنا من دعائك، يا اخي العيد والكلام ده كله، هل هي مشروعه مطلقا ولا ممنوعه مطلقا ولا مشروعه احيانا وممنوعه ايه وممنوعه احيانا؟ اولا لازم نتفق ان عاده السلف كما يقول الشيخ بكر بن عبد الله في كتابه وكتاب رائع جدا اسمه معجم المناهي اللفظية، معجم المناهي اللفظية، اورد فيه تقريبا جل من المناهي اللفظية، كلمات تتردد على السنة وفيها نظر شرعي. فقال لم تكن عادة السلف رضوان الله عليه ان كل واحد منهم عندما يلقى اخاه يقول له ايه، ما كانتش عادة مستمرة ايه عندهم. ولاحظ دايما التوسل كان في ايه؟ كان في حالات يعني ايه يعني لها وبعض. مثلنا يقول ايضا من الادلة على التوسل في دعاء الصالح الحي حديث المرأة السوداء التي كانت تكشف وكانت تصرع وتتكشف، فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني اصرع واتكشف أدعو الله جل وعلا أن يشفيني، أهو توسل بدعاء الصالح. فقال لها صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر ولكني أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا أتكشف. وأيضا حديث الرجل الأعمى الضرير الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أدعو الله أن يرد علي بصري. جربوا قصة دليل آخر على مشروعية طلب الدعاء من الصالح الحي. فقال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقال: يا رسول الله بل ادعو. فقال: اذهب فتوضا وصل ركعتين ثم قل. واوصاه بدعاء هيقرا شويه ان شاء الله. قلنا: هل يعافي يا ترى من طلب الرقيه ولا لا يعافي؟ الكشف عند الدكتور فيما تعلم ان انك ان لم تكشف يعني عافانا الله اياك ستموت. فبعض اهل العلم يقول في هذه الحاله، وهذا لا يبعد، ان الذهاب الى الطبيب عندئذ واجب. واجب يعني واحد عافانا الله وياكم كان نجيب ومعلوم طبيا ان النجيب لو استمر بيه يموت في الطاقه، وهو مجرد الدكتور باذن الله وبقضاء الله وقدره يعمل له غرفتين والمساله تمشي. او واحد ابنه ارتفع درجه حرارته 41، ولو ظلت الحراره كما هي ربما يجي له حاجه في المخ، تخلف عقلي، تأثير شديد جدا، حمى فظيعة عافانا الله إياكم يسيبه وانت وقت. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله. وهذا الأمر بالتداوي الأصل فيه ما هو الايه؟ الوجوب. لما نصرفه أقل أحوال ما هو الايه؟ الاستحباب. لكن إذا كان المرض أو إذا كان التداوي من أمور مضمونة محتمل ومحتمل، واحد راح للأطباء ولف في الدنيا كلها وبناء قالوا له والله انت حالتك ديت يعني ليه يحصل في العقل. رجل وامراه لفوا على اطباء كلهم، كل ما يروح الطبيب يقول لهم يجيهم دواء بقالهم 10 سنين، الاولى لهم ان يفوضوا الامور الى ايه؟ ابو بكر في مرض الموت قيل له: الا ناتيك بالطبيب؟ فقال: قد راني الطبيب. فقالوا: ماذا قال؟ قال: اني فعال لما اريد. يقصد ايه؟ يقصد الملك صلى الله عليه وسلم. فمن قوي كما يقول الامام احمد وكما حكاه ابن رجب الحنبلي في جامع الأمة الحكم: من قوي على ترك التطبب استشار ان هو ما يكونش ايه فيما يعلم يقينا ان ترك التداوي سيقتله، فهذا ربما يكون من باب التوكل الكامل. لكن ترك التداوي فيما يعلم انه قاتل حرام، زيه بالضبط زي رجل ترك الاكل او شرق وما رضيش ياخد الايه شربة الماء. ايه الفرق بين شربة الماء وحبة الكبسولة؟ لا فرق بين شربة الماء وحبة الكبسولة. برضه لو كان عدم التداوي يؤثر عن الطاعة كما كان يفعل بعض الصوفية، يا اخوانا كان يظل لا ياكل 40 يوم. فطبعا يجي في الاخر 40 يوم ما يقدرش يقوم يصلي، يصلي وهو قاعد. فهذا ترك ركنا من اركان الصلاة بجهله. وبعضهم كان يضعف جدا فلا يكاد لا يصلي ويغمى عليه ويغيب عن الوحي. ومن العجيب الشيء يذكر من قيمة اسبوعين ولا حاجة، ذكر في الصحف ان رجلا من رهبان الهنود، شاب شيخ ولا هندوس، مكث سنة كاملة 365 يوم لا يتناول طعاما قط الا الماء الساخن. تخيل 365 يوم نقص فيها وزن 35 كيلو. والاطباء بيقولوا ان هذا الامر لا يتصور، يعني ظاهره غريبه جدا. اقصى حاجه مثلا شهر شهرين ثلاث شهور الاكل، الميه طبعا عالي اسبوعين بكثير ميه، لكن الاكل يقعد سنه كامله. مما يدلك على ان ما يروى في كتب الصوفيه ان الولي الفلاني او الشيخ الفلاني قعد 40 يوم و50 يوم والكلام ده كله مش دليل على ايه؟ لا هو دليل على الكرامه، ولا هو دليل على الاستقامه، ولا ان هو ولي من اولياء الله. مساله ما فيهاش. والشيخ الألباني يحكي في السيرة الضعيفة أو الصحيحة أظن إن هو ظل 40 يوما كاملا ما ياكلش حاجة خالص ويشرب الماء فقط، وكان عن طريق وصفة طبية، كان عنده أمراض في المعدة وغيره، وشاء الله تعالى أن يشفى. إن شاء الله تعالى أن يشفى ورب ثقة يعني. ما إحنا نفس الحكم، إذا كان بالنية تحضر النية خلاص. أخي يقول: أخي يعني رايح الحج، فأخي قال له ادعي لي في مكان معين في مثلا في المسجد الحرام عند أبطال الكعبة في الركن اليماني كده، احنا قلنا بنفس النية، كان نيتك المشتركة النفع والانتفاع ماشي، كان نيتك النفع والانتفاع ماشي. وفي حديث ضعيف لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما استأذنه عمر بن الخطاب وكان ذاهبا إلى الحج قال له لا تنسنا من دعائك يا أخي، هو حديث ضعيف لا يصح. لا صاحب الدعاء يستحب له الإجابة ولو لم يعرف النية، الدعاء قال لك ادعي لي، انت مش هتقول له انت انهي نية فيهم، نية رقم واحد ولا نية رقم، يقول لك انا ما اعرفش لا واحد ولا اثنين، انا عم بقول لك ادعي لي وخلاص، فانت يستحب لك إجابة لا، يعني سؤال أمين المسلم خلاص. نعم الاخ يقول برضو الطفل الذي لم يبلغ الحلم ماشي. ابو هريره يروى عنه انه كان يجمع الاطفال في الكتاتيب، يعني اطفال هم يحبوا التراب، وكان يجمعهم ويقول لهم قولوا اللهم اغفر لابي هريره، يقول انهم يدعون الله بألسن لم تعرف، يعني دول ما عرفوش ربنا خالص. فوالله لو واحد ناطق يجيب الاطفال في الكتاب كده اللهم اللهم اغفر له فلاقوله وهكذا. يقول شيخ الاسلام تيميه رحمه الله عليه واما سؤال الميت فليس بمشروع لا واجب ولا مستحب بل ولا مباح، ولم يفعل هذا قط احد من الصحابه والتابعين لهم باحسان، ولا استحب ذلك احد من سلف الام، لان ذلك فيه مفسده راجحه وليس فيه مصلحه راجحه، والشريعة إنما تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجحة، وهذا ليس فيه مصلحة راجحة، بل إما أن يكون مفسدة محضة أو مفسدة راجحة، وكلاهما غير مشروع، وكلاهما غير مشروع. دعوا بالنا من حاجة، هل يا ترى يدخل في طلب الدعاء حديث الوسيلة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول ثم صلوا عليه لاخره ثم سالوا الله لي الوسيله، وقال ما احنا هنعمل ايه؟ هندعي للنبي صلى الله عليه وسلم، ده يا ترى داخل ولا مش داخل؟ لا مش داخل، لان النبي صلى الله عليه وسلم يامرنا بهذا الدعاء لننتفع نحن له صلى الله عليه وسلم، الوسيله ليه هو صلى الله عليه وسلم ليه؟ دعونا او لم ندعو، مين اللي ينتفع؟ نحن. وأمره صلى الله عليه وسلم بالدعاء كأمره بسائر العبادات الشرعية، كأمره اللي هي سنة الوضوء، سنة تحية المسجد، تسبيح، صيام، أي حاجة، فلا يدخل في هذا الايه؟ في هذا الأمر. نعم. لا وسطة، يا اخوانا الواسطة يعني ايه؟ المسألة تدخل طبعا مطلقا في الواسطة. ليه؟ لان مفيش فعل ان انا جيت له سليم قم يا يزيد فدر لا الرواية الثانية ما فيهاش ان هم دعوا، هم كل اللي عملوه قم يا يزيد فدر فدعا ثلاثا فصارت السماء وامطرت. نشحر في الرواية الثانية أنا ضحكت ابن قيس قال خرج يستسقي بالناس فقال يزيد بن الأسود قم يا بكاء فما دعا إلا ثلاثا حتى أمطروا مطرا كادوا يغرقون منه، ما قالوش الرواية دي ما فيهاش إن هم دعوا، إنما الرواية الأولى يا يزيد ارفع يديك إلى الله فرفع يديه ورفع الناس أيديهم ماشي، هو اللي دعا دي دعا وأمنه. طب والثانية؟ طب واللي هي اللي ما فيهاش اشتراك أو لما بقول له ادعيلي وأنا كده كده أصلا لما واحد يقول لواحد ادعيلي هو بيسأل الله تعالى يقينا إن هو يا رب تقبل دعاء، يعني أنا بقول للشيخ الفلاني ادعيلي أنا في قلبي ونياتي أو أنا حتى يا رب استجيب دعائي، وأنا واخد واحد كمان مش وسيطة استغفر الله، الوسيطة خفاء، وسيطة مشروعة وسيطة ممنوعة، الوسيطة الممنوعة ان انا اخلي بيني وبين الله بحاشا الله، اللي هو الوسيطة المشروعة ان انا اتعلم عن طريق حد او اطلب احدا ان يدعو الله تعالى لي فيدعو الله سبحانه وتعالى ولعل الله ان يستجيب دعائي فانا انتفع هو ينتفع. لا احنا قلنا هذا النوع هل هو مرغوب ومستحب ولا هو درجة دنيا؟ احنا قلنا التوكل الكامل والافضل. طب ما احنا قلنا النية ايه؟ ما احنا قلنا لا احنا قلنا اظن قلنا ان اول حاجة طلب الدعاء من الغير هل هو امر يعني مرغوب ولا هو درجة دنيا؟ قلنا الافضل والاكمل هو ايه؟ هو سؤال الله جل وعلا في كل امور. نمرة واحد. نمرة اثنين، احنا قلنا عايز يطلب من الداعي الدعاء انت قصدك ان هو ينتفع وتتذكر الملائكة امين ولك مثل ولا لا؟ سليم. وطبعا هنروح في ايه؟ اليست الملائكة تدعو الموحدين؟ يعني هل حد يقول ان انا اركن الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما؟ فمش معنى كده انا اعرف الملائكة تدعي لي هركن. لا، اللي هركن يعني فطبعا الضوابط الشرعية دي يعني لازم تكون في ذهن كل واحد فينا وهو يطلب الدعاء من الاخر. وكما قلنا لم يكن من عادة السلف ان هم ايه كل عمال على بطال يدعي. ثانيا، اللي هيقول واحد ادعي لي لازم تكون في نيتي انه امر اللي هو ايه النفع والانتفاع. وزي ما سمعت كلام شيخ الاسلام تقريبا ما فيهوش الشرط او القيد، انما كلامه مطلق. ومن قال لغيره من الناس ادعوا لي او لنا، ما قالش وهو كمان يدعي، مفيش. ما اطلب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، انا عايز اقول لك في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مين الصحابي العاقل اللي يسيب سيد الاولين والاخرين يروح لمن دونه؟ أليس أبو بكر يقول ما كان للنبي الصحابة أن يصلي أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان عندهم الحتة دي واضحة جدا. ما مين ده اللي إنما يظهر في العباس وظهر في يزيد بن الأسود الجرش انتهاء الخلاص بقت إيه القسمة سواء العباس مع عم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مات وعمر هو أفضل الأمة وتواضعا منه رضي الله عنه ودى المسألة لمين؟ العباس، مع إن عمر أفضل من العباس. ومعاوية طبعا راح يزيد بن الأسود جرش. نعم. نعم. الطريق عندنا بقى شوية حديث الأعمى ما كانش فيه استسقاء. وحديث المرأة السوداء على فكرة نسينا نقوله، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة السوداء إيه؟ روح ادعي وانا ادعي لك. ماشي. ما خطية خصوصية تثبت الا بدليل، عشان تقول خصوصية فين الدليل على الخصوصية؟ هات كده صلى الله عليه وسلم فعلا يقين انه مستجاب الدعوة صلى الله عليه وسلم. وانا في كل رجل صالح بعظن ظن ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كل واحد تحصل له مصيبة. يعني احنا عندنا عبد الله بن ام مكتوم كان ايه؟ كان اعمى. سليم. هل ساعد للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله استحلفتك بالله ان تدعو الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيمرض وكان مستجاب الدعوه ما كانش بيقوم يقول يا رب اقسمت عليك ان تشفيني. يعني استجابه الدعوه شيء. سعد بن ابي وقاص كان مستجاب الدعوه، ولما ذهب مره الى احد الامصار تكأكأ عليه الناس اجتمعوا فاتاه الناس ادعيني، ودي قصه ايضا تدل على هذا الامر. فدعا لبعضهم انها ايه ورده سعد لما راح مصر الانصار اجتمع عليه الناس وطلبوا منه الدعاء، فقال له رجل يا عم، رجل صغير شاب صغير، يا عم اراك تدعو للناس فما لك لا تدعو لنفسك؟ وكان سعد قد عمي في اواخر حياته. فقال يا ابن اخي ان الله عز وجل اذا قضى قضاء احب ان يرضى به، ان الله عز وجل اذا قضى قضاء احب ان يرضى به. وسعد هو سعد، لما الرجل اسمه أسامة بن قتادة لما افترى على سعد وقال العمر والله انه لا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية ولا يعدل في الرعية، قال سعد بعد ان رفع يديه الى السماء اللهم ان كنت تعلم ان عبدك هذا قام أشرا وبصرا ورياء الناس، فاللهم أط العمرة وأط الفقر وعرضه للفتن. فطال عمر هذا الرجل، فطال فقره وسقط حاجبا، وكان يمشي في شوارع الكوفة يتغزل في البنات وعنده 90 سنة، ويقول شيخ مفتون أصابته دعوة السحر. شيخ مفتون أصابته دعوة السحر، ومع ذلك ما دعاش ربنا. فأنا عايز أقول القول بأن كل هذه الأدلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم خصوصيات لا تثبت إلا بدليل، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم منبها الصحابة يعني هذه خصوصية ليه ما تفعلهاش إلا بدليل. ومع كلام شيخ الإسلام تيمية يعني لنا سلف. وأما آثار بقى الإمام الشافعي وأحمد وغيرهم، راجع سيارهم هتجد فيها عشرات القصص من هذا القبيل. الرجل اللي جه الإمام أحمد قال له أدعو الله لأمي يا إمام أن تشفى، فقال ومن أحمد؟ كل الناس يطلبون الدعاء من أحمد، فمن يدعو لأحمد؟ ونهر. فرجع الرجل مغضبا، والقصة مذكورة في منقل أحد من الجوزي وترجمته من سير عالم النبلاء. يقول الرجل فناداه خادم فقال والله لقد سمعت أحمد يدعو لأحمد. فرجع إلى البيت فوجد أن أمه قد قامت وكانت مقابلة، وابن أبي الدنيا له كتاب اسمه مجاب الدعوة، مجاب الدعوة صار فيه نماذج لا تحصى من ناس كان واحد يروح يطلب الدعاء ويستجيب الله تعالى هذا الدعاء. ادعو الله في قصة أنس ابن النضر، قصة هذا الرجل المستجاب الدعوة، قالوا يا أنس أقسم على ربك، ده يسمى قصة ثابتة في الصحيح. فقال اللهم إني أقسم عليك أن نهزمهم وأن يكون أول من يقتل اليوم. أنس نعمل إيه؟ أويس يا ده احنا نسير خالص قصة أويس، وقصة أويس من أوضح العبر في هذا الموضوع جزاك الله خيرا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر إذا لقي أويس أن يطلب منه الدعاء، تقول ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر فعله. فلما عرف أويس بين الناس أنه مستجاب الدعوة والنفع منه يقول فر رضي الله عنه، فر خالص، الناس يعرفوني يا أبا الشيخ والكلام ده كله، جري وهرب. فأتصور والله أعلم أن كثرة هذه الروايات، ده كمان لو حب حد يتتبعها ويجيب كتب التراجم والسير، وهناك كتب المناقب وكرامات الأولياء بعد بقى من الخزعبلات الصوفية، هترى نماذج لا تحصى. وهذه الأمة أمة مباركة، يعني يعني والله أعلم، أظن مع الكلام ده كله مسألة صلى الله عليه وسلم أو أخذ الله خيرا. أيضا يذكر لنا دليلا آخر من القرآن الكريم في قصة يوسف عليه السلام، حينما طلب أبناء يعقوب من أبيهم قالوا له ايه؟ يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا ان كنا خاطئين، قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. يمكن كمان اللي يعني يحاول يستقرئ. نعم حيث الدعاء بايه؟ بالهداية ماشي المبارك، اللهم ادخله الاسلام. ثم ايه؟ نعم وده مش فرعون بس، اخ برضه ذكر لنا السجل الاخر يصح ان يدخل عندما قال قوم فرعون، بس احنا مش هنحتج بقوم فرعون، لكن هنحتج بموسى عليه السلام اجاب هذا الدعاء، لان كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. وايضا حينما ابتلى الله قريش بسبع سنين كسنين يوسف، وبعد كده قالوا ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ان يكشف الله عنهم العذاب. واتصور الرجل اللي يحاول يستقرئ ويحاول يتتبع الادله سواء من القران او السنه سيجد ان شاء الله تعالى الكثير الوفير الجزيل. طيب معلش احنا نكتفي، نتكلم المره القادمه ان شاء الله عن انواع التوسل الممنوع، وعلمنا انه اما توسل بالجاه او الزواج او الحرمة او اماكن او ازمنة، يعني ما سوى الانواع الثلاثة التي سبق. فكل توسل بغير الاسماء الحسنى وصفات العلى، بغير العمل الصالح الذي قام به الداعي، بغير طلب الدعاء من الصالح الحي، كل ده يدخل فين؟ في قسم التوسل الممنوع، ونتكلم عنه المرة القادمة ان شاء الله تعالى. سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز كتابة خطبة الجمعة أثناء الخطبة؟ لا طبعا، هذا يعني داخل في اللغو، وأظن والله أعلم أن مس الحصى ولو مرة أقل عملا وأدنى اشتغالا من تحريك القلم وطي الأوراق 20 مرة. أنت عمال تدفع القلم وتحط القلم وتدفع الصفحة وتدخل الصفحة طبعا لكن. والحمد لله الآن أظن هناك وسائل عديدة بدل الكتابة، مسألة الشريط والتسجيل والكلام ده كله يغني، فمفيش حاجة مطلقا تدعو إلى إيه؟ إلى فعل هذا الأمر. يقول عن الأثر الذي ليكن حظ المسلم منك ثلاث. نعم، ليكن حظ المسلم منك ثلاث، وهذه حكمة يعني ينبغي أن تكون نبراسا لكل منا. ليكن حظ المسلم منك ثلاث: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تحزنه، وإن لم تعنه فلا تعن عليه، وإن لم تعنه فلا تعن عليه. بالنسبة لحفظ القرآن، هل الأفضل حفظ الجديد منه أم التوقف عن الحفظ ومراجعة ما سبق من القرآن؟ أرجو النصيحة. والله يا أخي يعني أحيانا يأتي إبليس عليه لعين الله من وسائله بالتلبيس أن يقول لك: أنت الآن حفظ 10 أجزاء، هتخش في الجزء 11؟ لا، توقف مطلقا عن الحفظ وارجع للعشرة، أتقنهم جيدا وراجعهم، تقعد أسبوع يعدي أبدأ أحفظ ذلك، وهكذا تتوالى الأيام وتكون وسيلة إبليسية للتوقف عن الحفظ. فالحل أنك تمشي في الخطين معا، خط الحفظ وخط الإيه؟ وخط المراجعة، فتراجع وتحفظ في الوقت نفسه. ولأن أيضا الحفظ نوع من المراجعة، والقراءة كما يقولون بريد الحفظ، القراءة بريد الحفظ. قال الله جل وعلا: سنفرغ لكم أيها الثقلان. هل الله سبحانه وتعالى حشى لله مشغول أو حاجة شغلاه؟ أعوذ بالله. لا طبعا يا إخوانا، هذا أسلوب عربي بليغ فصيح يجري على سنن أو سنن العرب في التعبير، عندما يقول رجل لرجل: سأتفرغ لك، معناه أنه مشغول، لا، وإنما هو تهديد ووعيد ما بعده تهديد. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، فإذا قال الرجل: سأتفرغ لك وسأضعك في ذهن، والآن العامة يقول لك: هضعك في الحشر، يقول لك البلاك ليست أو القائمة السوداء، استغفر الله. فلله المثل الأعلى طبعا جل وعلا، وحشر الله السماوات والأرض. الملك جل وعلا يهدد العباد، وما باله لو تفرغ الملك للعباد، وليس التفرغ عن شغل حشر الله، وإنما هو تهديد ووعيد. سؤال يقول: رجل وجد طفلا في الطريق وهو حديث الولادة، فأخذه وأراد أن يقوم بتربيته، كيف يكتب الاسم في الجهة المختصة بذلك؟ وهل ينسبه إليه أم ماذا يفعل في كتابة اسم الأب والأم؟ طبعا كونه يربيه ويرعاه ويتبناه تبني رعاية وحفظ وإنفاق، لا تبني نسب وتسمية، هذا أمر من أفضل الأمور وثوابه عظيم. وتخيل ده، إن رجلا سقى كلبا، والكلب انت عارفين إنه هو حيوان يعني في الشرع نجس والكلام ده كله، فغفر الله له، فسقى الكلب فغفر الله له. وامرأة بغية من بغايا بني إسرائيل رأت كلبا اشتد به العطش واللهث، فنزعت موقعها فسقت للكلب فغفر الله لها وهي بغية، فما بالك بمن يسقي إنسانا ويربيه ورعاه. أما الاسم لا يجوز التبني بالمعنى العرفي لاصطلاح الحال، أن يأتي الرجل بولد يخليه ابنه، يجيبه من الملجأ، يبقى ده فلان ابن فلان ابن، هذا حرام. قال الله جل وعلا: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم، أو الآية هو: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. سميه ازاي طيب؟ سميه عبد الله، عبد الله عبد الله عبد الله مثلا، وأم أمة الله، أو تروح للجهات الرسمية وشوف يقول لك إيه المخرج منها، وأظن الله أن فيها مخرج، يعني أكيد فيها مخرج. أما اسم مش مبوسة سميها أخي عبد الله محمد المصري أو محمد عبد الله المصري. ابنتي ملتزمة منتقدة وعلى قدر كبير ان شاء الله تعالى من الالتزام، الله ان تكون كذلك، وقدر الله لها ان تتزوج برجل قيل انه يصلي وبه صفات كثيرة طيبة، ثم اتضح لي وابنتي بعد الزواج انه على العكس من ذلك تماما، لدرجة انه لا يصلي ويقضي كثيرا من وقته خارج المنزل، واذا سالته عن اي امر كذب عليها، وله علاقات بغيره غير طيبة، اعوذ بالله، وله اصدقاء غير صالحين، ونقل مش عارف ايه نفسه من مدرسة البنين الى مدرسة البنات. فماذا تفعل ابنتي؟ هل تطلب الطلاق؟ وهل لها هذا الحق؟ علما بانها متزوجة منه منذ 3 سنوات حاولت فيها الاصلاح ولم تستطع. طبعا اذا يئست من الاصلاح تطلب منه الطلاق، وقال الله جل وعلا ان تفرقا يغني الله كلا من سعه. وقد سئل الشيخ الاسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى عن رجل متزوج من امراه لا تصلي الحكم، فاجاب بانه يامرها وينهاها فان لم تلتزم طلقها. فطبعا ما فيش ضرر، لا سيما ان وصلت لايه؟ الصلاه. لا سيما ان وصلت للصلاه. من لا تؤدي فرض ربها لا تؤمن على بيتها ولا على مال الزوج ولا على رعاية الولد. وسبحان الله، والله قال الله جل وعلا ما لكم لا ترجون لله وقارا. لو ان امرأة مكثت اسبوعا لا تطبخ لزوجها ولا تكوي له ملابسها ولا تغسل له ثيابها، يعمل ايه؟ هل هيسأل اصلا في حكم الشرعي؟ مش هيسأل، مش هيروح لشيء يعني لاي حد من الشيخ ولا يحزنون، مش هيروح لاي حد يقول له ايه؟ يعني زوجتي لا تطعم لي الطعام او لا تطبخ لي الطعام، اطلعها ولا اخليها؟ على طول من بره بره. انما لما يجي في الامور الشرعيه هنا يعني هذه نقره وتلك نقره كما يقولون. ما حكم الشرع في كشف الوجه امام المراه غير المسلمه؟ وهل حكمها حكم الرجل لا يجوز الكشف امامه عن اي جزء في الجسم؟ وإذا كانت تعرف تلك المرأة شكل الوجه قبل الحجاب فما رأيك في ذلك؟ اختلف أهل العلم في المراد من قوله تعالى أو نسائهن في آية سورة النور، فذهب بعضهم إلى أن المراد بأو نسائهن يعني نساء المسلمات يعني كم مسلمة، وذهب بعضهم إلى أن المراد أو نسائهن الجنس يعني جنس النسوة سواء كانت مسلمة أو غير هي مسلمة. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن كشف المسلمة وجهة أمام اليهودية المأمونة ألا تصف المرأة المسلمة أمام زوجها أو حد جائز، الله أعلم. الشرط الرئيسي هو إيه؟ أمن الفتنة، وأن المرأة دي مأمونة في الجانب غير تثق. ويدل على ذلك أحاديث كثيرة جدا في البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها دخلت عليها امرأة يهودية وكلمتها عن كذا وأدبتها عائشة عن كذا، ولم يذكر في حديث منها أن عائشة كانت إيه؟ كانت منتقبة أو كانت بتتحفظ منها أو شيء من هذا القبيل، والله أعلم. إذا تحدث الرجل يوم الجمعة أثناء الخطبة هل تعتبر صلاته خلف الإمام باطلة؟ لا طبعا لا تعتبر باطلة، هو لغى يعني لا جمعة له يعني لا ثواب له في الجمعة، وهذا قول الأئمة الأربعة، إنما لا جمعة لها لا يعني أن صلاته باطلة ويصليها ظهرا، لا تعني هذا. والدليل عليه الرجل الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب مرة وهو يقرأ آية من كتاب الله فقال لصاحبه متى نزلت هذه الآية؟ أضحك. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة بعد الخطبة، ولو كانت الصلاة باطلة لقال له إيه؟ أعد الصلاة. واحد يقول ما كانش يعرف الحب. نعم، وفي الغالب لا يوجد احد متعمد بالصلاة ايه؟ الصلاة جمعاتي صلى الله عليه وسلم. كتاب بدائع الزهور في وقائع الزهور لمؤلفه محمد بن احمد بن اياس، هل يقرأ هذا الكتاب ام لا؟ هذا الكتاب يا اخي يشبه العديد من الكتب في مسار يعني فكر الاسلام، تسمى كتب يسموها احيانا كتب الفكاهات او كتب النوادر او كتب يتفكه بها في المجالس، زي بالضبط ايه؟ الف ليلة وليلة، الاغاني الاصفهاني، العقد الفريد لابن عبد ربه، لابن عبد ربه، زي ايضا بدائع الزهور ده في وقائع بداء الزهد وقاع الزهد. وكتب تاريخه وغيره بيذكر الصحيح والسقيم والفاسد والصالح. واحيانا بعض الناس يحتجون بامور فيه على يعني الف ليله وليله بس. تهول لك هارون الرشيد هذا وكانه رجل ليس وراءه الا جوار الشتان والا الخمر والا الطرب والرقص والجنة. مع ان الرجل كان خلاف ذلك مطلق، كان يحج عاما ويزد عاما. الف ليله وليله تصور لك المجتمع المسلم في القرن الثاني الهجري وكانه مجموعه من المغنين والمغنيات والعشاق، جميل بوسينة وقيس بن الملوح مجنون ليلى واشعار، وتتعجب كانوا يشوفوا بعض في وعمال يجري وراء ليلى، امر على ديار ديار ليلى اقدر ذا الجدار وذا الجدار، ولا حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الدياره. ويشوف الذئب يقول له انا شفتك مره في ديار ليلى. وجميل بوسينة يذهب الى الحرم المكي افضل البقاع واشرفها ويغمد هذه ويتغزل في تلك. اذا فجيل التابعين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين كان كده. اما جيل الصورة المثلى والنموذج الرفيع للصحابة مفيش بقى، اذا كان دول كده على الدنيا السلام. طبعا السلام يعني ايه؟ كلام غير صحيح. أخي يقول هل في قراءة الكتب الستة فائدة وما هي تلك الفائدة؟ والله يا أخي يعني سؤال لا محل له من الإعراب، يعني فعلا سؤال لا محل له من الإعراب. هل في قراءة الكتب الستة فائدة؟ فلنقول وهل تخلو قراءة الكتب الستة من مليار فائدة؟ وما هي أول تلك أو ما هي تلك الفوائد؟ أقلها يعني أقلها أو أولها أو أظهرها أن الكتب الستة تحوي ما لا يقل مثلا قل بالميزة يقول عن 10,000 حديث، فستصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم 10,000 مرة، ومن صلى علي صلاة صلى الله بها عليه بها.